كان آخر ما قرأناه في كتاب الأدب المفرد باب أكسوهم مما تلبسون في الأرقاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سباب العبد. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام من أئمة أهل العراق رحمه الله، قال: حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد يقول: رأيت أبا ذر وعليه حلة. وسبق معنا تفسير الحلة أن الثوب لا يسمى حلة إلا إذا كان قطعتين من جنس واحد، إزار ورداء من جنس واحد. بعضهم أضاف إليه قال: ولا بد أن يكون جديدا، حله من مصنع أو من نسجه، حل ولبسه. ولكن المشهور أنه كل ثوبين من جنس واحد لبسهما الإنسان فهما حلة. قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. وهذا الباب في سباب العبد، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث النهي عن ذلك، نهى أبا ذر وأنكر عليه، بل قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، حين عيره بأمه. فسباب منهي عنه، والسباب مطلقا للعبد ولغيره منهي عنه، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم فسوقا، كما في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسباب العبيد سواء كان تعييرا أو أي نوع من أنواع السب يعتبر محرما منهيا عنه، بل من أخلاق أهل الجاهلية. قال المعرور بن سويد: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامي حلة، فسألنا عن ذلك. كذا وقع في هذه الرواية أن عليه حلة وعلى غلامي حلة، لكن قد بين برواية أخرى وسيأتي في رواية برقم 94 و100 بعد عدة أحاديث، قال: مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامي حلة. وجاء في بعض الروايات ما يوضح ذلك أكثر، أن على أبي ذر إزار من جنس ورداء من جنس آخر، وعلى غلامه إزار من جنس ورداء من جنس آخر، فأشاروا عليه كما سبق في حديث أبي اليسر، قالوا له لو أخذت رداء هذا وأعطيته إزارك، أو لو أخذت إزاره وأعطيته رداءك لكان عليك حلة وعليه حلة. أي فلماذا اخترت أن تخالف في ثيابك وثيابه؟ فبين أبو ذر رضي الله عنه السبب في ذلك، وأن السبب في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وليلبسه مما يلبس، فكأنه رأى أن إحدى الحلتين جديدة والأخرى بالية خلقة، فأراد أن يأخذ جزءا من الجديد وجزءا من الخلق، ولغلامه كذلك لا يريد أن يأخذ الجديد لا والخلق لغلامه. فسألوا عن ذلك فقال إني ساببت رجلا، وقد جاء بيان نوع المسابة أنه قال له يا ابن السوداء، قال له يا ابن السوداء، فجاء هذا الغلام وشكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ أي قلت له هذه الكلمة يا ابن السوداء على سبيل التعيير؟ قلت نعم. جاء في الرواية في الصحيحين قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصال الجاهلية، فإن هذا التعيير من خصال الجاهلية. ثم قال إن إخوانكم خولكم، والخول بمعنى الخدم وبمعنى من يكون بين يديك ينفعك ويعينك، سواء كان خادما أو أجيرا، حتى الأجير والأجراء يسمون خول، بمعنى أن الإنسان يخولهم في أعماله يفوضهم فيها، أو أن الله تعالى خوله إياهم ينتفع بهم. إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وسبق أن هذا الأمر للاستحباب لا للوجوب، أنه يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، فسيأتي في باب أنه للعبد المملوك كسوته وطعامه بالمعروف بحسب العرف، ولا يشترط أن يؤكله وأن يطعمه من جنس الطعام الذي يأكله وإن كان فاخرا، أو أن يلبسه من جنس الثياب التي يلبسها إن كانت فاخرة، لكن بالمعروف. وهذا الأمر أمر استحباب لبيان الأفضل والأكمل. قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، أي لا تكلفوهم عملا يغلبهم، بمعنى لا يستطيعون القيام به، سواء كان يغلبهم في الحال بأن لا يستطيعوا القيام به، أو يغلبهم في المآل بأن لا يستطيعوا المواصلة فيه، فلا يكلف عملا شاقا من أوله لا يستطيع القيام به، ولا يكلف أيضا عملا شاقا لا يستطيع الاستمرار عليه وإن قام به في أول الأمر. فإن كلفتموهم ما يغلبهم، إن كلفتهم الشيء الشاق فاعينوهم، أي اعملوا معهم. وقد جاء في الحديث في الصحيح للشيخ الألباني رحمه الله مدح النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل في ماله مع عبيده وخدمه، وقال في رواية إنه عامل الله الذي يعمل في ماله مع عبيده وخدمه ويعينهم على ذلك. والشاهد من هذا الحديث النهي عن سباب العبيد. وفي هذا الحديث من الفوائد أولا تواضع الصحابة رضي الله عنهم، يلبس ثيابا ويلبس غلامه رقيقة ثيابا كثيابه، التي يلبسها. في هذا الحديث أيضا من الفوائد سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم. مجرد الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة ما يلتزم ويستجيب أبو ذر رضي الله عنه، فيلبس مملوكه من لباسه ويطعمه من طعامه ويمشي معه استجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإسلام راعى الحقوق وأعطى لكل ذي حق حقه. العبد المملوك الذي هو ملك للإنسان وبين يديه جعل له الإسلام حقوقا عظيمة. في هذا الحديث أيضا من الفوائد صراحة الصحابة وصدقهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: عيرت بأمه؟ قال: نعم يا رسول الله. ما أخذ يعتذر بالمعاذير أو يأتي بالكلام الذي فيه عدم تصريح بخطأه، بل قال: عيرته بأمه، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سينكر عليه ذلك. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن التعيير من شؤون أهل الجاهلية لا من شؤون المسلمين، فليس عند المسلم تعيير لأخي المسلم، لا في نسب، لا يطعن في نسبه، ولا في قلة ذات يد، لا يطعن فيه بسبب قلة ذات يده، ولا بمناطقية أنه من بلد كذا أو بلد كذا أو عربي أو عجمي. فالتعيير من شأن الجاهلية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما سمع من هذه الكلمة: يا ابن السوداء إنك امرؤ فيك جاهلية. ومن مثل أبي ذر رضي الله عنه؟ ومع ذلك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب ليصلح هذا الخطأ. إلى آخر ما فيه، والشاهد منه كما سبق. وبالنسبة للمحاضرات إن شاء الله مستمرة، تقام في كل جمعة إلا إذا عرض عارض بسبب الأوضاع المتقلبة في البلاد، فنستمر في درسنا. فالقصد هو الاستمرار في العلم والخير والمذاكرة، سواء كان في درس أو كان في محاضرة. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.